ثاني من هو يحاول يشد الدين
بين الغرور والمودة والمشكلة في زماني من هو يحاول يشد
الدين ما هو ضحية
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم المتجدد في كل أسبوع ينابيع الهدى. أيها الأحبة الكرام، الله جل وعلا بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الخاتم ليكون نبراسا للبشرية كلها، يضيء لها الطريق ويجلو عنها ظلمات الجهل والخرافة. بعث الله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن ينقذ الناس مما هم فيه من الجهل والمهانة والذلة إلى عز الإسلام وإلى رفعة الدنيا والآخرة أيضا. هذا الدين العظيم الذي أرسل الله عز وجل به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، إنما بعثه الله به كاملا مكملا. فلما مات صلى الله عليه وسلم مات وقد أتم الله الدين وكمل الشريعة، ولم يبقى شيء يحتاجه الناس في أمر دينهم وأمر دنياهم إلا وأعطاهم صلى الله عليه وسلم فيه منهجا واضحا وحكما واضحا لا يمكن أبدا أن يزيغ عنه بأي حال من الأحوال. ولهذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. فالله جل وعلا أكمل هذا الدين، ولهذا يقول تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث طارق بن شهاب رحمه الله، يقول: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله، إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هي؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، نزلت في يوم الجمعة عشية عرفة. وهذا إكرام لهذه الأمة وبيان لمزية أيضا هذه الآية العظيمة، أن الله عز وجل أنزلها في هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة وفي يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد تم كل شيء، حتى قال عليه الصلاة والسلام: قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يمكن أبدا لإنسان يعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يضل، هذا أمر محال. فلا شك أن موت النبي صلى الله عليه وسلم فجيعة، وفجيعة عظيمة للمسلمين، لكن الذي يهون هذه الفجيعة أن إرث هذا النبي صلى الله عليه وسلم باق بيننا، وهو سنته عليه صلوات الله وسلامه. ولهذا فهو عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هذه الأمة شديد الحرص عليهم، يبين لهم كل ما يحتاجونه. يقول العرباض بن ساري رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد صلاة الغداة خطبة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها خطبة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا توصيف للداء وتحذير، وهذه قضية مهمة لمن أراد أن يوجه الآخرين أن يبين لهم خطورة بعض الأمور التي ربما أنها تواجههم في حياتهم، حتى يأخذوا أهبة الاستعداد ويستعدوا لمواجهة هذا البلاء وهذا الشر. إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ماذا؟ هل سكت صلى الله عليه وسلم؟ لا، أعطانا الدواء لهذا الداء. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان عليه الصلاة والسلام في أثناء حياته كان صلى الله عليه وسلم شديد الإنكار على كل من يحاول أن يخالف هذه السنة، حتى ولو كان بنية طيبة، ولو كان هدفه خيرا، ولو كان صادقا في نيته ومراده، إلا أن هذا لا يكفي وحده. وقد ذكرنا هذا مرارا، أن الإنسان لا يكفي أن تكون نيته طيبة وعمله لله عز وجل حتى يكون عمله صحيحا، لا، لابد مع هذه النية الطيبة أن يكون هناك منهج صحيح في العبادة، لابد أن تكون هذه العبادة عبادة شرعية على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر من أصحابه رضي الله عنهم إلى بيوتاته صلى الله عليه وسلم، فسألوا زوجاته عن عبادته، يريدون أن يقتدوا به. فلما سألوا عن عبادة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أنها عبادة يسيرة، وأن جدول النبي صلى الله عليه وسلم اليومي في غاية اليسر والسهولة، يعني وجدوه كغيره من البشر، يؤكل من حوله، يشاربهم، يضحك مع الأطفال، يؤانس زوجاته عليه الصلاة والسلام، ومع هذا فهو يعبد الله بصلاة لا يتجاوز فيها في الليل 11 ركعة أو 13 ركعة على اختلاف الروايتين، وباقي جدوله حياته يعني أمور اعتيادية، فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف في حياته. فلما رأوا هذه العبادة كأنهم تقالوها، وجدوا أنها قليلة، أو هكذا ظنوا، وهذا أيضا فهم ناقص، لأن من يحصر مفهوم العبادة فقط بمجرد الركعات والسجدات وقراءة القرآن فهو مخطئ. فالعبادة كما يعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا فقد يفعل الإنسان أحيانا أشياء هو يمارسها بطبيعته، بجبلته، بفطرته، ينجذب إليها، ومع هذا فهو مأجور عليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: في بضع أحدكم أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. فكذلك الإنسان حينما يأتي شهوته لكن في الحلال يكون مأجور، وهذا من العبادة أيضا. إذا مفهومها واسع. فهؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم فهموا العبادة مفهوما خاطئا، فقالوا، أو قال بعضهم لبعض: هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني هو قلل من العبادة لأنه صلى الله عليه وسلم قد غفرت ذنوبه، أما نحن فليس عندنا خبر وعلم من الله أنه قد غفر ذنوبنا، إذن ما الواجب في حقنا؟ الواجب أن نزيد من الطاعات أكثر من النبي صلى الله عليه